بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد ابن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين. ما القرابة بينها وبين ابن عباس عند من هذا السؤال؟ القرابة بينها وبين ابن عباس عندك يا طاهر؟ خالته، أحسنت، أخت أمه. ما القرابة بين ابن عباس وخالد بن الوليد عندك يا محمد؟ ابن عباس وخالد بن الوليد ما القرابة بينهما؟ ما تذكر؟ عندك يا وثيق؟ عبد الرحمن؟ محمد؟ كيف هذا؟ أبناء الخالة، أم ابن عباس أخت أم خالد ابن الوليد، وأختهما ميمونة أيضا، ميمونة بنت الحارث وأم حفيد. قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، يعني توضأ وضوءه للصلاة ولم يغسل رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحديث روي بألفاظ أخرى ستأتي معنا إن شاء الله في الأبواب الآتية، والحاصل أن ما ذكر فيه كيفية من كيفيات غسل الجنابة، قد سبق الكلام على كثير مما يتعلق بذلك في الدرس الماضي. وفي هذا الحديث قوله ثم نحى فغسل رجليه فيه تأخير غسل الرجلين إلى ما بعد الانتهاء من الغسل، إلى ما بعد الانتهاء من الغسل. وقد اختلف أهل العلم، وجمهورهم على استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل، جمهور العلماء على استحباب تأخير غسل الرجلين في الغسل. وجاء عن الإمام مالك التفصيل فقال: إن كان المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما إلى أن ينتهي من غسل الجنابة، وإلا فالتقديم، يعني إذا كان المكان نظيفا يقول الإمام مالك يقدمهما. والمختار عند الشافعية أنه يكمل الوضوء، أي يقدمهما. على كل ما ذهب إليه الجمهور قريب مع جواز التقديم، لأنه بتأخيرهما إلى أن ينتهي من الغسل يأمن من أن يصيبهما شيء من الأذى أو من القذر من الأرض ونحو ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم علة وحكمة لتأخير غسل الرجلين، ذكرها القرطبي ونقلها الحافظ بن حجر. قال: الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء، كما ترى عبارة عن علة مستنبطة، موضع اجتهاد، يعني يقول أخر غسل الرجلين حتى يحصل الافتتاح بموضع من مواضع الوضوء والاختتام بموضع من مواضع الوضوء أو بعضو من أعضاء الوضوء، سواء علمنا أو لم نعلم هذه كيفية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن المعنى معقول من جهة أن المكان إن كان غير نظيف كما ذكر عن الإمام مالك فغسلهما قد يحتاج بعد ذلك أن يعيد غسلهما. وفي حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها فوائد أخرى من فوائده ما استدل به الإمام البخاري في مواضع في موضع آخر على جواز تفريق الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل الرجلين، استدل به البخاري على جواز تفريق الوضوء وعدم وجوب الموالاة، موالاة يعني غسل العضو بعد العضو. والصحيح في هذه المسألة أنه لا بد من الموالاة، أن يغسل العضو بعد العضو ولا يؤخر عضوا حتى تنشف أعضاء الوضوء قبله. هذا هو وضوء نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا هو وضوء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي نقله عدد من الصحابة، ولم ينقل عنه في حديث واحد أنه أخر بعض أعضائه. جاء في بعض الروايات ثم تمضمض واستنشق، استدل بها على مشروعية المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة. نعم، وقال بعض أهل العلم بوجوب ذلك، وذهب آخرون إلى عدم الوجوب. الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا هذا فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، يعني كونه روي عنه من فعله ولم يروى عنه من أمره عليه الصلاة والسلام، قالوا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. كيف هذا؟ في قول الله تعالى وإن كنتم جنبا، لا، في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا أمر بإقامة ماذا؟ الصلاة، وهذا الأمر استفاد منه ماذا؟ الوجوب. طيب، إقامة الصلاة فعالها بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام، بيّنها بفعله وبيّنها بقوله، فهذا البيان بيان لمجمل واجب، المجمل قوله أقيم الصلاة يدل على الوجوب، بيّن بفعله عليه الصلاة والسلام، فيقولون الفعل لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل، بيانا لمجمل تعلق به الوجوب. واضح؟ المجمل قوله وأقيموا الصلاة تعلق به الوجوب، إذن بيان هذا المجمل يكون واجبا فعله عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم الأمر هاهنا ليس كذلك، وتعقب هذا الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشيته قال الصواب وجوبهما، يعني المضمضة والاستنشاق، الصواب أنهما واجبتان. قال والصواب وجوبهما ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة، لأن غسله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. وقد جاء في بعض روايات الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل فرجه مسح يده بالتراب أو دلك يده بالأرض أو بالحائط، دلك يده بالأرض أو بالحائط. نعم، استدل به على استحباب مسح اليد بالتراب سواء كان من الحائط أو من الأرض، وهذا إذا لم يكن هناك شيء مما ينظف به الشخص مثلا وأراد إزالة ما تعلق بيده أو نحو ذلك لا بأس بهذا، وإلا فقد وجدت كما تعلمون يعني وسائل تنظيف وأمور من هذا. قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة لإزالة النجاسة والغسل من الجنابة لأن الأصل عدم التكرار، وفيه خلاف. انتهى. نعم هذا هو. قال الحافظ: أما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه، مبالغة في الإنقاء. انظر قال هنا وصحح النووي وغيره أنه يجزئ يعني المرة الواحدة، لكن لم يتعين في هذا الحديث أن ذلك كان إزالة النجاسة، بل يحتمل أن يكون للتنظيف ولا يدل على الاكتفاء. وأما دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه ليكون أنقى كما قال البخاري. قال: واستدل به البخاري أيضا على أن الواجب في غسل الجنابة مرة، وعلى أن من توضأ بنية الغسل ثم أكمل باقي أعضاء بدنه لا يشرع له تجديد الوضوء من غير حدث، يعني يعتبر طهارة كاملة. فيه فوائد كثيرة لكن تتعلق بألفاظ بعضها ليست مذكورة في هذا اللفظ الذي بين أيدينا. قال: وعلى جواز نفض اليدين من ماء الغسل وكذا الوضوء. جاء هذا في بعض الروايات. قالت ميمونة: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. استدل به على جواز ذلك. وفي حديث ضعيف أورده الرافع وغيره: ولفظ لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان. لا تنفضوا أيديكم في الوضوء فإنها مراوح الشيطان. قال ابن الصلاح: لم أجده. هذا غير صحيح. تبعه النووي: وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل من حيث أبي هريرة. الحديث ضعيف لا يصح، حديث مراوح الشيطان ضعيف. واستدل به أيضا على استحباب التستر في الغسل ولو كان في البيت. قال: وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل والوضوء، لقولها في رواية حفص وغيره: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، في رواية عبد الواحد ما يغتسل به. وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن، وفيه الصب باليمين على الشمال لغسل الفرج بها، وفيه تقديم غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد الاغتراف لئلا يدخلهما في الماء، وفيهما ما لعله يستقدر. قال: فأما إذا كان الماء في إبريق مثلا فالأولى تقديم غسل الفرج لتوالي أعضاء الوضوء. قال: ولم يقع في شيء من طرق هذا الحديث التنصيص على مسح الرأس في هذا الوضوء، أي الوضوء الذي يكون مع غسل الجنابة. تمسك به المالكية لقولهم إن وضوء الغسل لا يمسح فيه الرأس بل يكتفى به بغسله. الصحيح أنه يمسح، لأنه قال: فتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ومعلوم أنه في وضوئه للصلاة يمسح رأسه، فعلى هذا يبقى على ظاهر هذا اللفظ. إلى آخر ما ذكر من فوائد هذا الحديث.